إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صيامنا وقبلت قيامنا. اللهم ألف بين قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فأحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 20 بين يدي هذه السلسلة الموسومة بسلسلة مع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، مازال الحديث موصولا مع الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مع ذي النورين وصاحب الهجرتين ومن صلى إلى القبلتين، مع الرجل الذي تستحي منه ملائكة الرحمن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا وقد وصلنا إلى سنة 25 في خلافة هذا الصحابي الجليل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول صاحب السير الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: في هذه السنة عزل عثمان سعدا عن الكوفة واستعمل عليها الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط ابن عمرو ابن أمية الأموي أخو عثمان لأمه، كنيته أبو وهب، له صحبة ورواية، فهو صحابي جليل وكان يتصف بالرفق بالرعية. وفيها انتقض أهل الإسكندرية فغزاهم عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أمير مصر وسباهم، فرد عثمان السبي إلى ذمتهم، وكان ملك الروم بعث إليها منويل الخصي في مراكب، فانتقض أهلها غير المقوقس فغزاهم عمرو في ربيع الأول، فافتتحها عنوة غير المدينة فإنها صلح. وفيها عزل عثمان عمرا عن مصر واستعمل عليها عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح، والصحيح أن ذلك في سنة 27. واستأذن ابن أبي صرح عثمان في غزو إفريقية فآذن له، ويقال فيها ولد يزيد ابن معاوية، وحج بالناس عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن في هذه السنة كانت هناك أعمال منها ما ذكرنا. ننتقل إلى سنة 26 من خلافة عثمان. فيها زاد عثمان في المسجد الحرام ووسعه، واشترى الزيادة من قوم وأبى آخرون، فهدم عليهم ووضع الأثمان في بيت المال، فصاحوا بعثمان فأمر بهم إلى الحبس، وقال: ما جرأكم علي إلا حلمي، وقد فعل هذا بكم عمر فلم تصيحوا عليه، ثم كلموه فيهم فأطلقهم. يعني سنة 26 من الهجرة أراد عثمان توسعة المسجد الحرام، طبعا هو الخليفة والأمير وأمره يطاع ما دام في المعروف، إنه يريد توسعة المسجد الحرام خاصة وقد ضاق على الناس، وهناك بيوت تحيط بالمسجد الحرام فأراد شراءها من أهلها، فالبعض وافق فدفع لهم أثمان بيوتهم وأدخلها ضمن المسجد، والبعض رفض، طبعا هو الأمير وله حق استعمال القوة ما دام الأمر فيه مصلحة، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ومعلوم أن عثمان يأمر بالخير، يريد توسعة المسجد الحرام تيسيرا على الحجيج وتيسيرا على المصلين، فالبعض وافق ممن يجاور المسجد الحرام فدفع لهم أثمان بيوتهم واشتروا بيوتا غيرها، والبعض رفض، فاللي رفضوا فعثمان عمل بالقوة بقى، هو الأمير وده طبعا أمر فيه مصلحة للأمة، فهدم بيوتهم ووضع أثمان البيوت في بيت مال المسلمين، فلما اعترضوا عليه حبس. بعد كده كلمه الصحابة في شأنهم فعفى عنهم وطبعا أخرجهم، ودي من الأعمال العظيمة جدا جدا، ويمكن أصبحت الآن يعني سنة عند كل من يتولى أمر المسلمين في هذه البلاد يقوم بتوسعة الحرمين. وديكم شايفين كيف تزيد أعداد الحجيج كل عام، يعني بيوصل لستة مليون، فالآن لله الحمد منا القائمون على الحرمين يقومون بمجهودات عظيمة جدا من أجل التوسعة، لدرجة لما تروح الآن مثلا اللي راح منكم قبل 10 سنين لو راح اليوم ما يعرفش المكان، لأن تغييرات غريبة جدا وعجيبة، يمكن أماكن كاملة أزيلت. يعني أذكر أن أنا في عام 95 كنت رحت الأداء العمرة، وبعد كده رحت سنة 98 العمرة مرة ثانية، يا أمر غريب جدا، السكن اللي كنت قاعد فيه ما وجدتوش. لكنا في أماكن لما رحنا بعدها ب3 سنين ما لقيتش المكان اللي أنت كنت قاعد فيه أصلا. وبعدين لما أن ربنا علينا بالحج قبل عامين أو العام قبل الماضي، طبعا مش عايز أقول لك بقى مكة كلها اتغيرت، يعني تروح الحرم المكي الآن كل شيء اتغير، وده دي مجهودات عظيمة جدا. ولسه كمان يقول لك بيعملوا هناك حوالين الحرم بعض المباني اللي تسع فنادق، يعني تسع لمليون حج فندق فقط، يعني الولد مقابل الحرم ده، والآن بيزيلوا بقى منطقة جبل عمر وما شابه ذلك من أجل توسعة الحرمين، وهذا للتيسير على المسلمين وعلى حجيج بيت الله الحرام. وطبعا بيعودوا أصحاب المباني يعني أضعاف أضعاف قيمة المبنى، وهذا من العدل طبعا. وفيها فتحت سابور وأميرها عثمان بن أبي العاص الثقفي، فصالحهم على 3,300,000. وقيل عزل عثمان سعدا عن الكوفة لأنه كان تحت دين لابن مسعود فتقاضاه واختصم، فغضب عثمان من سعد وعزله واستعمل الوليد ابن عقبة. وقد كان الوليد عاملا لعمر على بعض الجزيرة وكان فيه رفق برعيته، ودي من ضمن الأمور التي طعن بسببها الطاعنون في خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ويمكن الثورة اللي قامت ضد عثمان كان من ضمن أسبابها الأمر ده، إن هم زعموا إن عثمان كان يولي بني قرابته فقط، يعني كان بيولي من بني أمية فقط، وهذا افتراء وكذب عليه رضي الله عنه وأرضاه، بدليل أن عثمان كل من استعملهم من بني أمية كان قد استعمل عمر معظمهم في خلافة عمر. يعني عثمان جاء وهم أصلا على الأمر، يعني عمر كان استخلفهم على بعض الولايات، فجاء عثمان ثبتهم وجاء ببعضهم، وطبعا كانوا لا يولون إلا الكفء. يعني هذا الجيل هب إن مثلا الكفء الولاية من بني قراباته، هل ما يولهوش عشان هو قريبه؟ طبعا هذا خطأ، ما دام كفء للولاية يقدم، لأن الإسلام دايما يقدم أصحاب الكفاءات. فعمر استعملهم وجاء عثمان فأبقاهم وعين غيرهم أيضا من بني أمية، لأنهم كانوا يتصفون بالحنكة والقدرة على سياسة الأمر، وطبعا هذا الأمر لا يولى إلا لمن هو كفء له. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن قيام الساعة متى الساعة، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. قالوا وما إضاعته يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظروا الساعة. فالصحابة كانوا عارفين الأمر ده كويس، فكانوا لا يولون الأمر إلا لمن هو كفء له، واضح؟ فللأسف طبعا أصحاب الأهواء بدأوا يطعنوا بسبب هذا الأمر، ويمكن للأسف حتى من الكتاب المعاصرين اللي بنحذر من قراءة كتبهم زي العقاد وطه حسين عندما كتبوا في العبقريات والشيخان وحياة محمد، للأسف يعني أساءوا وصوروا الصحابة بصورة أنهم يعني متكالبين على الحكم وأنهم حريصين على الدنيا ويدبروا المكايد، وهذا باطل كله. فعشان كده بنقول للشباب يعني أمثال هؤلاء الكتاب لا تقرأوا لهم ما يتعلق بسيرة النبي وأصحابه، لأنهم للأسف عندهم خلط كبير، وللأسف أن معظم كتبهم تدرس في بلاد الإسلام وهي مقررات في الدراسة الابتدائية والثانوية والإعدادية في كثير من بلاد الإسلام للأسف، زي كتاب حياة محمد للعقاد، كتاب الشيخان لطه حسين، العبقريات للعقاد، للأسف تدرس لأبنائنا الصغار، فبينشأ الطفل مشبع بهذه الخرافات والأباطيل، واستخدام منهج الشك في الروايات وما شابه ذلك، درجة أنهم صوروا الصحابة رضي الله عنهم أنهم حريصين على الحكم والسلطان، وأنهم يحقون المؤامرات والتدابير. طبعا هذا كله باطل لا يصح، واستندوا إلى روايات ضعيفة وباطلة ووضعوها في كتبهم للأسف فأفسدوا وما أصلحوا. فإحنا بنحذر من مثل هذه الكتب أن تقرأ، لأنها اعتمدت على الباطل والخرافات. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه برأ من هذا كله رضي الله عنه وأرضاه، فعثمان الذين ولاهم كان قد استعملهم عمر قبله، وهذا لكفاءتهم وحسن سياستهم. وقيل عزل عثمان سعدا عن الكوفة لأنه كان تحت دين ابن مسعود فتقاضاه واختصم، فغضب عثمان من سعد وعزله واستعمل الوليد بن عقبة، وقد كان الوليد عاملا لعمر. يعني الوليد ده ابن عقبة اللي هو أخو عثمان رضي الله عنه، أمه رضي الله عنه، عمر كان مستعمله أصلا على الجزيرة. يعني عثمان جاء وجده حاكما وليا، فراح جايب ودته الكوفة، وكان فيه رفق برعيته، يعني كفء للرعية وكفء للولاية، حتى لا يطعن في عثمان بسبب هذا، فمن طعن مخطئين. نيجي بقى لسنة 27 في خلافة عثمان رضي الله عنه وارضاه، فيها غزا معاوية قبرص فركب البحر بالجيوش، لأنه كان قائد الجيوش، ما كانش خليفة، الخليفة كان عثمان، معاوية كان قائد الجيش في بلاد الشام. يعني فيها غزا معاوية قبرص فركب البحر بالجيوش. طبعا من ضمن أعمال عثمان العظيمة جدا أنه بنى أول أسطول حربي في الإسلام بحري، يعني أول أسطول غزا البحر كان في عهد مين؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه، أن من قبل كانوا لا يركبون البحر. فعثمان نتيجة لاتساع رقعة الدولة الإسلامية وطبعا فتحت مصر وعزم على فتح إفريقية. طبعا إفريقية كانت تطلق على المغرب وتونس والجزائر وليبيا، المنطقة دي اللي هي تونس دي منطقة المغرب كاسماء إفريقية قديمة. فلما تسمع كده فتوحات فتح إفريقية مقصود بها إيه؟ بلاد المغرب اللي تمتد من بركة وطرابلس والقيروان وتصل حتى طنجة وحتى حدود المحيط الأطلنطي، واللي فتحها طبعا عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه وارضاه في عهد عثمان ثم معاوية. وكان طبعا عقبة بن نافع ابن خالد عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، فعمر جابه وبدأ يجعله على الجيش في فتح بلاد الشام، وبعد كده جابه معاه كمان في فتح مصر وفتح إفريقية. فطبعا عقبة رضي الله عنه وارضاه فتح حتى وصل إلى مياه الأطلنط، لدرجة أنه ركب على جواده وخاض في المحيط وقال مخاطبا المحيط: لو أعلم أن هناك بلادا خلفك لخطك لفتحها ونشر الإسلام بها. يعني نزل حتى وصل الماء حتى صدر فرسه، شوف الرجال عقبة بن نافع. وبعد كده طبعا نتيجة للمكائد اللي دبرتها الساحرة الشريرة المعروفة بلاد سوس وما شابه ذلك، ودبرت المؤامرات مع أولادها وكده، وقتل عقبة رضي الله تعالى عنه أرضاه ونال الشهادة في سبيل الله رب العالمين. وكان عقبة مجاد الدعوة لدرجة أنه هو بعض المعارك في بلاد أفريقيا كانوا في الصحراء، طبعا كانوا تقريبا في قتالهم ضد السوس، وفي الصحراء ما وجدوا الماء، اشتد العطش على الجيش وكادوا أن يهلكوا. فقام عقبة وصلى ركعتين ثم دعا الله تعالى، فإذا بفرس عقبة يضرب الأرض بحافره، فانفجر الماء بأمر الله رب العالمين من تحت رجل الفرس، فسمي المكان بماء فرس، ماء فرس نسبة لفرس عقبة ابن نافع عندما ضرب الأرض فانفجر بئر الماء من تحته، فشرب الجيش واغتسل وحمل الماء وانتهت الأزمة بأمر الله رب العالمين بفضل الله ثم دعاء عقبة ابن نافع رضي الله عنه أرضاه. إذا تمت فتوحات عظيمة جدا جدا في عهد عثمان رضي الله عنه عثمان، ففتحت إفريقية في عهده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما نقول إفريقية نقصد إيه؟ بلاد المغرب، بلاد المغرب اللي ما كانش فيه ساعتها بقى لا تونس ولا غير جنب فين التوانسة، ما كانش فيه تونس عشان تعرف يعني تاريخ، اقرأ التاريخ، ولا كان في جزائر ولا كان في ليبيا، كان اسماء بركة طرابلس، وبعد كده جه سيدنا عقبة عمل القيروان مدينة القيروان. وكلمة القيروان تطلق على مكان معسكر الجيش، يعني لما عسكر بالجيش فسمى المكان ده ايه؟ القيروان، وانشأ مدينة القيروان بعد كده. فكان المكان اللي بيعسكر فيه الجيش بيسموه ايه؟ يسموه ايه؟ القيروان. طبعا المنطقة دي كان كلها سباع، مش عايز اقول لك يعني يا توم سنت، كانت كلها سباع متوحشة وغابة غريبة جدا، ولما فيها الوحوش والسباع والافاعي. فلما علم عقبة بذلك والجيش مش عارف يتحرك، فعمل عقبة شوف بقى الاستجابة للدعاء وشوف الايمان، فدخل الغابة ونادى على الافاعي والسباع وطلب منها أن تهجر المكان استجابة لأمر الله حتى يعسكر جيش الإسلام. يقول الرواة: فرأينا الأفاعي والسباع تخرج من الغابة مطأطئة الرأس وفرغت المكان لجيش الإسلام. وطبعا نظف المكان وعسكر الجيش وسمي المكان بإيه؟ بالقيروان. وكان في بقى طنجة وما شابه ذلك في بلاد المغرب. وبعد كده بدأ بقى ايه؟ جه الاستخراب وقسم بقى، ان هي كانت دولة أمة واحدة تمتد شرقا وغربا، ما كانش في حاجة اسمها دويلات، لا كان في حاجة اسمها الأمصار، يعني ايه؟ كل ما نفتح مصر مكان نولي عليه حاكم من قبل الخليفة، وكانت خلافة تجمع الأمة في بوتقة واحدة في بوتقة الإسلام. فجي طبعا الاستخراب العالمي فيما بعد لما وجد قوة المسلمين كده في وحدتهم، طب يعمل ايه؟ لازم نفرقه من باب فرق تسد. فرق ايه؟ تسد. انت عايز تحكم الناس دي لازم تفرقهم عن بعض، تشغلهم ببعض. فرعوا عملوا لنا بقى الحدود السياسية والحدود الجغرافية، وقسمونا دويلات متطاحنة متناثرة متقاتلة، واصبحنا بقى ايه للأسف ننساق خلف تلك العصبيات، مع ان الاصل ايه؟ اننا امة واحدة يجمعنا كتاب واحد هو القرآن، ربنا الواحد الأحد، نبينا من أرسله الله رحمة للعالمين. وهم عارفين ان القوة فين؟ في الاتحاد، في الأخوة. طيب عشان نفتت الناس دي نعمل ايه؟ نقضي على الأخوة اللي بينهم دي. طبعا لما يعمل لك انت حدود سياسية يبقى هتقاتل اللي جنبك خلاص، هو حط يقول لك حط الشوكة ومشي وسابنا احنا ناكل في بعض. تيجي مصر مش عارف مصر تتطحن مع السودان عشان حلايب وشلاتين، لان كلنا امة واحدة، صح كده؟ ويجي مش عارف المغرب مع مين عشان صحراء الريف، ما هم عايزين ده، والجزائر مش عارف مين عشان ايه، تطاحن عشان حدود، مع ان الارض كلها لله واحنا امة واحدة. فشوف قد ايه يا جماعة اعداء الاسلام بيفكروا ويخططوا، وللاسف نقص في هذا الامر للأسف يعني. فرقوا الأمة ومزقوها وبدأوا يقطعوها عبارة عن طرفة وهم بيقسموا فيها بالسكين. وخلوا لكم انتوا حتة صغيرة يعني. يا رياض كان ممكن انتوا تبقوا قد الجزائر، بس هم قال لك خليها حتة صغيرة. سبحان الله العظيم. فإحنا المفترض نفقا لما يراد بنا وبأمتنا، فلا نجعل تلك الحدود السياسية تفرق بين القلوب، بالعكس احنا أمة واحدة. وكان يعجبني كده قديما وإن كانوا نلب العروبة، ولكن برضو كان في كده أبيات شعر يعني تقرب الناس من بعض، كان يقول لك كده بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني، أنا في أرض ليبيا وفي مصر وفي السوداني، انا في تونس الخضراء والمغرب مش عارف ايه، ويجيب يجمع البلاد كلها كده على اننا واحنا واحدة. لكن برضو كانوا يتكلموا عن العروبة، احنا عايزين نتكلم عن الاسلام مش العروبة. يعني معنى كده المسلم الاوروبي ده ملوش دعوة مش تبعنا ولا ايه؟ لا، اخونا طبعا في كل مكان، في اندونيسيا، في الصين. انت عارف ان في الصين حوالي 20 مليون مسلم يسموهم الاقليات المسلمة؟ تخيل 20 مليون مسمينهم الاقليات. طبعا هم عدوا مليار وشويه في الصين، ال 20 مليون دي قد تونس مرتين، تونس دوله هي ولا دوله مستقله؟ تخيل دول اقليات 20 مليون في الصين. وفي الهند حوالي مش عارف اقول لك 200 مليون في الهند يعني من المسلمين. طبعا سبحان الله. فانا عايز اقول لك ان الاسلام يجمع الجميع يا جماعه، مفيش حاجة اسمها عربي وأوروبي وأجنبي أبدا، في حاجة اسمها مسلم. في أي مكان هو أخ لك، هو أخوك، تتألم لألمه وتفرح لفرحه. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأعدائنا نقص في هذا الأمر، هم إيه؟ بدأوا يفتتوا قوة الإسلام بتمزيق الإيه؟ المسلمين. وأنتوا عارفين الاتحاد قوة. فنعمل يعني، كان يحكوا لنا كده صغيرين قصة الرجل اللي لما جه يموت جمع ولاده الثلاثة، جمع ولاده إيه؟ الثلاثة. أنتوا نايمين ولا إيه؟ مصحصحوا معايا بقى ولا صايمين؟ أنا آسف معلش. أنتوا صايمين، أنا في رمضان طبعا، ربنا يتقبل منا ومنكم. فلما جه بقى كده أشرف على الموت قال يقول لك جمع ولاد الثلاثة، وقال لكل واحد يجيب يعني عود حطب، عايز يديهم درس كده عملي. فجاب عود الحطب قال له اكسره كسر، التاني اكسر كسر، التالت اكسر كسر. فراح جاب لهم حزمة بقى مع بعض قال لهم ما تعرفوش اكسروها. فعلمهم ان الاتحاد ايه؟ قوة. دلوقتي بقى قالوا المثال بقى بنكتة، قال لك صاحبنا كده قبل ما يموت جاب ولاده وعنده واد اسمه هريج ان شاء الله عليه،
قال له هات العود يا هريد. هريد جاب العود قال له اكسر هريد صح راح كافر برضه اخويا تكسر كافر اكسر. فراح جاب لهم حزمه قال له خد يا هريد اكسر راح هريد كسرها. الراجل مش لاقي حاجه قال له طول ما انت موجود يا هريد بين اخواتك ما يتخافش عليكم. ثم قال طول ما الجح ده موجود ما يتخافش عليه. طبعا دي دعابه يعني. انما الاتحاد قوه يا جماعه صدق والله. والقران يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنسال الله تعالى ان يبصر المسلمين بعيوبهم اللهم وأن نعود على قلب رجل واحد في كل مكان كنا نحن يجمعنا الإسلام هويتنا الإسلام. ما تفرقنا الدويلات أو الحدود لأن إحنا ديننا دين عالمية عالمية الدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. فلازم يكون عندك الشعور ده إن أي مسلم في أرض الله هو أخ لك وإن نأت البلدان وابتعدت هو أخوك. تشعر بما يؤلمه فتتألم وبما يفرحه فتفرح له. ففي سنة 27 بقى معاوية غزا قبرص فركب البحر بالجيوش وكان معه عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وارضاه وزوجة عبادة أم حرام بنت ملحان الأنصاري خالة أنس. وطبعا أم حرام هذه اللي أخت أم سليم هي وأختها كانت بينهما رضاعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي خالته من الرضاعة خالته من الرضاعة ولذلك كان النبي يدخل عند أم سليم وينام عندها ويدخل عند أم حرام عشان لما تسمع النصوص لأن للأسف بعض المبتدعين في زماننا الحالي بدأ يتكلم عن قضية الاختلاط ويستدل لك النبي كان يختلي بأم سليم وأم حرام. شوف قلة الأدب. طبعا ده بيدل على جهل المركب ما عندوش علم. أم سليم كانت خالة للنبي من الرضاعة وكذلك أم حرام ومعروف إنها محرمة عليه من محارمه فلذا كان يدخل عندها وكان ينام عندها صلى الله عليه وسلم وكذلك أم حرام فبينهما إيه رضاع فهي خالته من الرضاع. عشان لما تقرأ النصوص اللي تبقى فاهم إن اللي بيستدل بهذه النصوص على جواز الخلوة بالمرأة أو مش عارف إيه والاختلاط بدون ضوابط ده مبتدع مبتدع لأن أم سليم كانت خالة النبي في الرضاع وكذلك أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها وأرضاها. المهم زوجة عبادة بن الصامت أم حرام بنت ملحان الأنصارية خالة أنس فصرعت عن بغلتها فماتت شهيدة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغشاها ويقيل عندها يعني في وقت القليل يروح ينام عندها في البيت وبشرها بالشهادة يعني بشرها بالشهادة في البحر. شوف الغزوة كانت امتى سنة 27 في خلافة عثمان يعني بعد موت النبي كان سنة 17 سنة النبي كان بشر أم حرام بأنها ستنال الشهادة في المعركة دي صلى الله عليه وسلم. والحديث عند الإمام مسلم. تعال نقرأ كده النص نص الحديث. جاء الحديث عند البخاري في كتاب الجهاد باب الدعاء بالجهاد وذلك عند الإمام مسلم في كتاب الإمارة باب فضل الغزو في البحر عن أنس رضي الله عنه عن أم حرام اللي خالته بقى صاحبتنا رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها يصف عليها البيت يعني ويقيل عندها وفيه قال أي النبي ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله عرضوا علي غزاة في سبيل الله. النبي كده رأى أناسا من أمتي سيغزون إما في رؤية أو إلهام عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر. سبج يعني ظهر البحر أو وسط البحر، هيركبوا يعني يكون جهاز في البحر. يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. شوف عزة المجاهدين في سبيل الله. فقلت، يعني أم حرام بتقول للنبي، فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، ادعي لي أن أنا أكون معاهم من هؤلاء الملوك في البحر. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام، إذا كان يرى هذا في الرؤية، ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان إذا رأى ما يبشر يكون من نومه ضحكا صلى الله عليه وآله وسلم. قالت فقلت ما يضحكك؟ وشوف حرص الصحابة يا جماعة على التعرف على جميع أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. شوف النبي يضحك يسألوا بيضحك ليه؟ عشان يفرحوا معاه صلى الله عليه وسلم. إذا وجدوه حزينا يسألوه عن حزنه وسبب حزنه. وكانوا إذا رأوا نبيهم يبكي يبكون ثم يسألون، يعني يبكون لبكاء النبي. شوف الحب الصادق. قلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في المرة الأولى، يعني كرر ثاني. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، نفسك منهم ادعيني. قال أنت من الأولين، أنت من طائفة المجموعة الأولى. الله، يعني مجموعتين أرض مجموعة، في مجموعات بقى. قال أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية، أي في زمن قيادته للجيش في خلافة عثمان، وقيل كان ذلك في خلافة معاوية رضي الله عنه وارضاه. ففرعت عن دبتها حين خرجت من البحر فهلكت، أي نالت الشهادة. تعرف يا جماعة قد إيه الإسلام كان عزيز بالمسلمين، بالرجال والنساء تقدمنا من أجل الدين رضي الله عنه أجمعين. وطبعا يا جماعة الجيل ده اللي تعب من أجلنا أن يصل لنا الإسلام، يعني دين علينا، دين حبهم دين وإيمان رضي الله عنهم أجمعين. وذلك من معتقد أهل السنة أن حب الصحابة إيه؟ دين وإيمان، فهم الذين حملوا الإسلام إليه وقدموا الغالي والنفيس من أجل دين الله رب العالمين رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. المهم قبرها الآن في قبرص، قبر مين؟ أم حرام بنت ملحان، جت من المدينة دفنت فين؟ قبرص. يقولون هذا قبر المرأة الصالحة، سمينه قبر المرأة إيه؟ الصالحة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقال داود بن أبي هند صالح عثمان بن أبي العاص وأبو موسى سنة 27 أهل الرجاء على 1,200,000، وصالح أهل درى بجرد على 1,080,000، دي في بلاد فارس في إيران يعني. وقال خليفة فيها عزل عثمان عن مصر عمرا وولى عليها عبد الله ابن سعد، فغزا إفريقية ومعه عبد الله بن عمر ابن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير، فالتقى هو وجرجير بسبيطلة. سبيطلة دي برضو في إفريقية، موجودة فين الآن سبيطلة؟ فين؟ في تونس. ما يقولنا إفريقية بتطلق على إيه؟ على بلاد المغرب ومنها تونس، ما كانش في تونس ساعتها. إيه؟ كارتاجا؟ ماشي، دلوقتي كارتاجا اللي فيها المصالح والفساد، ها؟ سبحان الله. سبحان مغير الأحوال. يعني البلاد دي كلها كانت بلاد جهاد وعز، عز الإسلام والمسلمين، معسكرات للجيوش، و دلوقتي يقول لك كارتاجا فيها إيه؟ مصلح. يقول لك اللي يصعب على كارتاجا ده يعني ما ما شاء الله عليه عمل ايه؟ وصل القمة، قمة الفساد طبعا. تلاقي الرقص والعري والقرف، شوف البلاد اللي كان فيها الجهاد والعز، شوف سبحان الله ده فعل أعداء الإسلام. وهم لما وجدوا الأندلس في عز ومنع وقوة قالوا ايه؟ يعني الأمة دي عشان ننتصر عليها مش ممكن ننتصر عليها بالسلاح أبدا، مش ممكن. طب ننتصر عليها بإيه؟ كأس وغانيم، كما قال فاجرهم، كأس وغانية أفعل بهذه الأمة ما لا تفعله المدافع والصواريخ، كأس خمر واحدة بتغني أو بترقص. شكرا. وده اللي حصل في الأندلس. يعني الأندلس أيضا، الأندلس فتحت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وتم الفتح برضه بعد كده في عهد معاوية. ومين اللي فتح الأندلس؟ من؟ ما علي صوت طارق بن زياد. والمضيق اسمه مضيق طارق. عارفين المضيق اسمه مضيق طارق ليه؟ لأن رضي الله عن طارق ربط الخيل بتاعه على المكان، الصخرة دي اللي هي المكان اللي بين المحيط الأطلنطي والبحر المتوسط، ده المضيق الضيق، وراح الأندلس إسبانيا، فسمي المكان بمضيق جبل طارق. رجال خلد التاريخ ذكرهم. فسبحان الله، فلما الأندلس يعني كانت في قوة ومنعة، أعداء الإسلام عملوا إيه؟ قالوا، والكلام ده ذكرناه أكثر من مرة ولكن التذكير مهم جدا يا جماعة عشان نعرف أسلافنا ونعرف من أين تضيع هذه الأمة، يعني إيه أسباب الضياع وأسباب الهزائم. لما عيون كده الأعداء في بدايات الأندلس قالوا نبعت كده العيون نطمئن على أحوال البلاد عشان هل نتمكن أن ندخلها أم لا. فطبعا لما دخلوا كما تقول الروايات العيون عن الجواسيس استطلاعها، فمروا كده في الأندلس في أسبانيا، بقى أسبانيا دلوقتي ها، وكانت تسمى الأول إيه؟ الأندلس قرطبة. يعني الآن بينا نروح نبكي على الأطلال زي ما بيقول، عايزين نروح نشوف آثار المسلمين في أسبانيا. 800 سنة خلافة إسلامية رشيدة، 800 سنة خلافة إسلامية على كتاب وسنة. تخيل قوة ومنع وعز، وعلموا العالم الحضارة المدنية، مسجد قرطبة. المهم، فوجدوا طفلا صغيرا عمال يبكي حزين متألم، طفل بيبكي، فبيسألوه يا ابني بتبكي ليه؟ قال لهم أنا كنت أريد أن أصطاد عصفورين بسهم واحد، فأخطأ سهمي فلم يصب إلا عصفورا واحدا وطار الآخر. شوف الدقة في التصويب، طفل صغير لا عصفورين فين؟ على الشجر، فمعاه سهم، قال لك أطعن العصفورين بإيه؟ بسهم واحد، فالسهم صاب عصفور والتاني طار، فعمال يتكلم. مش بيبكي عشان العروسة بتاعته وأخته سرقتها منه، ولا البلاي ستيشن خرب، عمال يبكي، ولا الكمبيوتر مش عارف جراله ايه، ولا التلفزيون مش عارف ايه اللي جراله، ماشي كده، ولا بيبكي على الببرون حليب عايز يفرح. ده طفل بيبكي عشان السهم بتاعه أصاب عصفورا واحدا، كان عايز يسيب اثنين. فطبعا العيون رجعوا كده للي ورا منهم، قال لهم خلي بالك اوعوا تدخلوا الأندلس الآن. ليه يا جماعة؟ قالوا الطفل منهم يبكي لأن سهمه لم يصب إلا عصفورا واحدا، فما بالكم برجالهم. إذا كان دول الأطفال، أمال الرجالة شكلهم إيه؟ الله أكبر. طبعا كان في رجال مش بنتخانق على لوتشة ولا مصاصاية ولا، لا كان في رجال. طيب مرت الأيام، طب نعمل ايه؟ قالوا عليكم بقى بالطرف بقى، الخمور تدخل، الرقص والغنى يدخل. وطبعا ده بقى عاصر أمراء بعاصر، فانتشرت المعازف والرقص والغنى اللي بيسموه بقى ايه بقى اليومين دول، يقول لك فولكلور. فولكلور شعبي، وكل دولة ليها فولكلور شعبي. هناك فراعنة ويلبسوا لك جيب ويعرضوا نفسهم وفولكلور شعبي ورقص وضربوك ومش عارف. هناك الدبك في بلد تاني، هناك الدبك والرجالة يرقص يعني، والتحطيط والخيل يرقص. الخيل بقى يرقص اللي كان بيجسد لله، بنرقص الخيل دلوقتي على أنغام الموسيقى. فولكلور شعبي. حصان، ده الحصان يا جماعة أصلا بيأنف إنه يجر قرن، لأنه عارف نفسه إنه في عز، مش أنا اللي أجر، تعالى كده الآن يا عين الحصينة بعد ما كانت ها بقت تجر القرن دلوقتي. كان في البدايات تيجي تحط حصان على القرن يقعد يزندر ويقعد يخبط لك برجليه في الأرض، مش أنا، يقول لك مش أنا اللي أجر، أنا بتاع الجهاد. دلوقتي الحصان يا عين رادق للأمر الواقع، ما لا كله كده بيجر. فبدأ يجر يا عيني رب، كله بقى يجر. فراح حتى علمنا الحصان يجر، وبدأنا نستخدمه في المسابقات والأمار، وتعقد دول كاملة بتعقد لها سنويا مباريات في الخيول والسباق والرهانات. شوف الخيل، والله يا جماعة الخيل بيشتكي لله ظلم العباد. الخيل اللي القرآن تكلم عنه في سورة العاديات، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. شوف بقينا بنستغله في ايه؟ للنزهة، ويحطه على الحنطور ويقول لك الجوز الخيل والعربية سوق يصل حد الصبحية، والساعة بعشرة جنيه وتمشي على النيل بالله. عموم بلوى والله يا جماعة، عموم بلوى. نسأل الله السلامة. تدخلوا الرأس والفلكلور والغنى والخمر، واضح. وبعد كده مرت سنين، شوف الصبر بتاع الأعداء 800 سنة يا جماعة، 8 قرون بيخطط ازاي نخرج المسلمين من الأندلس. وتفنى لهم ذلك بعد أن أفسدوا وأدخلوا الفساد. فدخلوا في يوم كده بقى، وجدوا بقى شاب بقى قاعد بيبكي. يا دي النيل، ايه الحكاية؟ هو الناس دي كل من جيلهم بيبكوا، جينا لقينا الطفل بيبكي دلوقتي، شاب بيبكي، ده بيبكي ليه؟ راح بقى اخر. فقال لك بقى ده زي الطفل بتاع زمان ده. فراحوا بيسالوه انت بتبكي ليه؟ شاب بقى ما شاء الله روش، زي ما انت بتقولوا روش، قاعد بيبكي في الاندلس، انت بتبكي ليه انت راح؟ هجرتني محبوبتي. الله اكبر. قالوا الآن، الآن دلوقتي ممكن ندخل. إذا كان الشاب بيبكي عشان محبوبته وهجرته يبقى ضاع خلاص. فدخلوا العشق والغرام والفساد. كثير من الشباب يقول لك إيه، لو البيت اللي بيحبها في الحرام لو فاتته ما أقدرش أعيش من غيرها، هعيش من غيرها إزاي؟ ما شاء الله عليك، دي أمة تنصر. شباب أمة دول ينصروا أمة، هم دول اللي ينصروا الأمة. طبعا مآسي يا جماعة والله. شفتوا بقى أحيانا كده بيغضب ويزعل ليه؟ لأن بيقول لك اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار. لما تحس أنت إن كثير من شباب المسلمين ضاعوا، ضاعوا فعلا بمعنى كلمة ضاعوا. مهتم يقول لك بيرقص مش عارف الراب، رقص الراب، اسمها الراب ولا اسمها إيه؟ الراب، الراب، رقصة الراب. ويقول لك انا جبت اخر رقصة للراب ولا اخر مش عارف، فرحان انه حصل اخر بتاعة راب، راب. ودخلنا كده مرة اخر، دخلنا على الانترنت لقينا شباب من عندنا هنا والله العظيم يا جماعة بيرقصوا على المسرح وعاملين اغنية اسمها هصة هصة. تخيل الفساد وصل لفين، ومسارح في اوروبا هنا هقة هقة ويترقص، بيترقص زي النساء.
ما نزعلش ولا نزعل؟ ولادنا بيضيعوا وما نزعلش، وضياعهم ضيعوا الأمة كلها، لأن هم أمل الأم. إذا ما تربوش على المنهج دول الأمة تضيع، تضيع بمعنى تضيع. فلجأوا للشهوات والفساد، ويقول لك هكا هكا. ينفع نقول هكا هكا؟ قالوا الآن ندخل بقى، وسقطت الأندلس وضاعت الأندلس. أخي الأمير فيها بيبكي بقى، بيلملم بقى القش بتاعه عشان يخرج. ارفد قشك وامشي، ارفد قشك خلاص. مش بتقول له كده ارفد قشك؟ بيرفد قشك وبيشيل حد. فكان ليه أم بقى حكيمة، لقيته بيبكي كده، قالت بني ابكي بكاء النساء ملكا لم تحفظه حفظ الرجال. وضاعت الأندلس. شوف أعداء الإسلام طمسوا كل ما يتعلق بالإسلام فيه، طمسوه بعد ما كانت منارات تشع الرقي على العالم أجمع. ضاعت الأندلس. واقرأوا تاريخ الأندلس يا جماعة، اقرأوا تاريخ الأندلس عشان تعرفوا أجدادكم الرجال اللي تعبوا من أجل الإسلام حتى وصل إلينا ووصل العالم أجمع. المهم راحوا صبيطيلة بقى، صبيطيلة ليفتون بها. اسمها ايه بقى؟ لا دلوقتي اسمها ايه؟ صبيطلة؟ والله بس لغة تونسية صبيطلة، حتى غيرت الاسم. اسمها صبيطيلة. المهم فالتقى هو وجورجير، طبعا جورجير عارفينه طبعا الملك اياه، على يومين من القيروان، يعني بعيد عن القيروان بمسافة مسيرة يومين. وكان جورجير في 200,000 مقاتل، 200,000 مقاتل، وقيل في 120,000، وكان المسلمون في 20,000. كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال مصعب ابن عبد الله: حدثنا أبي والزبير بن خبيب قال: قال ابن الزبير: هجم علينا جورجير في معسكرنا في 20,100,000، فأحاطوا بنا ونحن في 20,000. واختلف الناس على عبد الله بن فرج، فدخل فسطاطا له فخلى فيه الخيمة، يعني الفسطاط يعني الخيمة، ورأيت أنا غرة من جرجير بصرت به خلف عساكره على برذون، أشهب معه جاريتان تضللان عليه بريش الطواويص. شافوا كده راكب برذون اللي هو الجحش، يعني اللي هو بين الحصان والإيه والحمار، خليط يعني الحصان لما يجمع الحمار يجيبوا إيه، يجيبوا إيه بغل أو جحش، اسمه برذون، اسمه ايه برذون. فجرجير بقى كده ركب البرذون ده وجريتين كده حوالين منه بريش الطاووس عماله ايه تظلله. شوف ولاد الايه. وبينه وبين جنده ارض بيضاء ليس بها احد، فخرجت الى ابن ابي صرف فندب لي الناس، فاخترت منهم 30 فارسا. شوف الرجال بقى. وقلت لسائرهم: البسوا على مصافكم خليكم زي ما انتم. وحملت في الوجه الذي رأيت فيه جرجير، وقلت لأصحابي: احموا لي ظهري، احموا لي ظهري. فوالله ما نشبت أن خرقت الصف إليه، فخرجت صامدا له، وما يحسب هو ولا أصحابه إلا أني رسول إليه. ونفكر بقى يعني الجيش باعتنا عشان أتفاوض معاه. حتى دنوت منه فعرف الشر في وجهي، فوثب على برذونه وولى مدرا بيجري، فأدركته ثم طعنته فسقط، ثم دققت عليه بالسيف ونصبت رأسه على رمح وكبرت. شوف الرجال يا جماعة، شوف الرجال. الإسلام كان له رجال، رجال مش هطة هطة وتربات تبتيت والدنيا ولا لا، ده كانوا رجال. قتل جرجير ونازع رأسه على رأس الرمح، الله أكبر، وكان النصر خلاص، المعركة انتهت، ما القائد مات خلاص، مع السلامة.
الله أكبر. ونصب رأسه على رمح ونصبت رأسه على رمح وكبرت، وحمل المسلمين فارفض أصحابه من كل وجه وركبنا أكتافهم. فارفض أصحابه يعني جري، وكله بقى تشتت، القائد مات كله بيجري، وركبنا أكتافهم. وقال خليفة: حدثنا من سمع ابن لهيعة يقول: حدثنا أبو الأسود، حدثني أبو إدريس أنه غزا مع عبد الله بن سعد إفريقية فافتتحها فأصاب كل إنسان 1000 دينار. 1000 دينار، الله أكبر، دينار ذهب، يعني ثروة لا طائل لها طبعا. خيرات، شوف الخيرات في الجهاد ازاي يا جماعة، عز الإسلام، فتحوا إفريقية كلها، رجال ما همش غير هم واحد، الأخلة، نصرة الدين، تأمين العقيدة، عز الإسلام والمسلمين، مش هك هك. كانوا رجال رضي الله عنهم أجمعين. ولما نزع عثمان عمرا، يعني بدأ يعزل عمرا عن القيادة، وطبعا هو الخليفة، هو ولي الأمر، يرى مصلحة الأمة في كذا، السمع والطاعة، فوجه عبد الله ابن سعد فأمره أن يمضي إلى إفريقية اللي هي تونس، هنسميها تونس بعد الوقت ما تزعلش، وندب عثمان الناس معه إلى إفريقية، فخرج إليها في 10,000، وصالح ابن سعد أهل أفريقية على 2000 دينار و500,000 دينار، وبعث ملك الروم من قسطنطينية أن يؤخذ من أهل إفريقية 300 قنطار ذهبا كما أخذ منهم عبد الله بن سعد، فقالوا: ما عندنا مال نعطيه، وما كان بأيدينا فقد افتدينا به، فأما الملك فإنه سيدنا، فليأخذ ما كان له عندنا من جائزة كما كنا نعطيه كل عام. فلما رأى ذلك منهم الرسول أمر بحبسهم، فبعثوا إلى قوم من أصحابهم فقدموا عليهم فكسروا السجن وخرجوا. وبكده يا جماعة بدأ عبد الله بن سعد يرسل بقى إلى عثمان المال والخراج والفيء مالا من مصر وحشد فيه، فطبعا كانت الأموال بقى تضر على المسلمين، ما أقول لك الساعة اللي كانوا فيها بقى ما شاء الله، وده من عز الإسلام. وفي السنة دي حج عثمان أيضا بالناس رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا القدر يا جماعة اكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.